السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاء متجدد قد من الله به علينا لدراسة أعظم ما أمر به عباده، أعظم من فرض الصلاة، أعظم من فرض الحج وصيام رمضان وإيتاء الزكاة، توحيد رب الأرض والسماوات. فمن ضيع التوحيد دراسة وعملا أضاعه الله وأهلكه في أودية الدنيا وعقوباتها قبل الآخرة، ومن قام به فوحده لا إله إلا هو وحرص على دراسة التوحيد أكرمه الله ورزقه وجعل له محبة في قلوب العبيد. نعم، إنه التوحيد هو أعظم ما أمر الله به عباده، الفيصل بين أهل النفاق والإخلاص. فأهل النفاق لا يحبون دراسته بل يدبرون عنه ويكرهون دراسة التوحيد. ولذلك شيخنا بن باز لما اطلع على ما كتبه محمد سرور صاحب الدعوة السرورية المعروفة الداعشية العلمية إن صح التعبير، سمعه يقول: نظرت في كتب العقيدة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، التدمرية، وجدتها كتب جفاء، لم تصنع أو لم تؤلف لأهل هذا العصر. فقال شيخنا بن باز عن هذا المدبر المعرض عن التوحيد المستخف به، قال: هذه ردة، يعني قبحه الله. كيف يقول عن كتب العقيدة أنها كتب جفاء وهي أدلة من الكتاب والسنة؟ الله يتكلم بالجفاء، معاذ الله. ولذلك تجد أبعد الناس عن دراسة التوحيد والتزهيد فيه السرورية والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، وأكثر الناس مقبلون على حلقات التوحيد هم أهل الحديث، أهل التوحيد، كطلاب شيخنا بن باز وبن عثيمين وإمة الدعوة بعد الإمام مجدد محمد الوهاب. فهؤلاء أكثر الناس محبة للتوحيد لمحبتهم لربهم سبحانه، أحب التوحيد لأنه أعظم ما أمر الله به العبيد. أما من دونهم ممن استولت الدنيا على قلبه فهو يكره دراسة التوحيد بزعم أنه يفرق العبيد، عياذا بالله. لا تنشغل يا أخي تصوير الأخ، انشغل بالتوحيد الآن يا أخي، ويش يفيدك التصوير هذا؟ الله يسامحك. فالمقصود أن أعظم ما أمر الله به عباده التوحيد، فهنيئا لمن اصطفاه الله لسماع التوحيد والاستراحة في مجالسه وحبه والغبطة يجدها في قلبه والسرور والأنس بذكره، وتعسل لمن كره ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأعظم التوحيد، فكره الله إيش فحبطت أعمالهم. طيب، وقد وصلنا في كتاب التوحيد لباب ما جاء في التطير. وحينئذ وقبل أن يقرأ أخوكم ما تبقى من هذا الكتاب ومفرداته وتبويباته، نعرج باختصار على بركات مجالس العلم. أولا، البركة العظمى في مجالس العلم عموما تحقيق التوحيد، لأنك في دروس العلم إما أن تدرس التوحيد أو حقوقه، حقوقه، إيتاء الزكاة، شرائطها، الفرائض، مواريث، البيوع، وكل هذه تعلمها من حقوق التوحيد، فهي تقوي التوحيد كما قال ابن تيمية: السنن يعني الواجب المستحب تقوي التوحيد أو التوحيد. فتكون البركة حينئذ تحقيق التوحيد. وإذا حقق التوحيد حصل انشراح القلب وراحته وبهجته وسروره. هذه البهجة اللي يبحث عنها كثير من الناس، أخطأوا فظنوها أن عند عتبات مستشفيات الأمراض النفسية، يقول ناخذ أدوية اكتئاب، في السفر مبالغ باهظة 70,000 في رحلة واحدة. يا أخي بلدك أحسن والله، تحط فيها 70,000. عندنا الباحة وعندنا أبها وعندنا، اللهم لك الحمد. ليش؟ لا، ما وجدوا سعادتهم والله إلا في تحقيق، ولن يجدوا إلا في تحقيق هذا التوحيد. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، موحد، مؤمن بما جاء به الرسول، فلنحيينه حياة طيبة. ومن كان دون ذلك غير متعلق بربه، عذبناه بما تعلق به، تعلق بالمال عذبناه بالمال. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهاقا. الثاني مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب مهم للثبات على التوحيد، إذ أن الشيطان جعل الذنوب خطوات إلى الشرك. فإذا غفرت لك الذنوب صفى قلبك للتوحيد وقوي يقينك، فمجالس الذكر يغفر لك بشهودها. ثالثا أن تبدل سيئاتك قبل حضور الحلقة. 90,000 سيئة، 100,000 سيئة، تبدل سيئاتك حسنات. فإذا عرفت لعلك لماذا النبي لما رأى إنسان قام عن حلقة العلم وخرج ولم يجلس، مع أنه ما عنده ضرورة لكن زهد، قال أعرض فأعرض الله عنه، لأجل هذه الفضائل الكثيرة لا يعرض عنها إلا من كان في قلبه شيء، زهد في العلم أو قلة تصديق أو ضعف يقين، الله أعلم، إلا الضرورة لا شك. وذلك كان شيخنا الفوزان صالح الفوزان يشرح كلام الإمام مجدد محمد الوهاب، ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم. يقول من أعرض عن العلم زهدا فيه فهو كافر، لكن كسلا فبحسب، إن أعرض عن شيء واجب كتعليم شروط الصلاة فهو فسق، لأنه طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنسأله أن نكون ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. فقد خرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فلنقرأ، ابدأ، نعم صلحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال باب ما جاء في التطير.
قوله رحمه الله باب ما جاء في التطير، وهو في اللغة مصدر تطير، وهو تفعل مأخوذ من الطير. وسبب ذكر الشريعة له بهذا الاسم مع أن الحكم يعم هذا الاسم وغيره، أن أكثر ما يتشاءمون به العرب من أهل الجاهلية الأولى الطير. والطيرة حينئذ فعل ما يكون من جراء بذله إقدام أو إحجام، كما جاء عن العباس ابن الفضل الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا إسناد ضعيف لكن معناه صحيح. فهذه هي الطيرة. وإنما أوردها الإمام المجدد محمد الوهاب في كتاب التوحيد ليبين حكمها، فقال: ما جاء في التطير أي حكم التطير، وهي شرك أصغر. والشرك على قسمين: إما أن ينافي التوحيد بالكلية وهو الشرك الأكبر، وإما أن ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر. والشرك الذي يقع فيه المتطير إنما هو الشرك الأصغر فيما يتعلق بالربوبية، إذ أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. فالمتطير يجعل سببا لتفادي الضرر ويتعلق به وهو ليس بسبب شرع بسبب شرعي ولا قدري، فيتعلق به ويعتقد تأثيره وأنه فاعل. فإذا اعتقد استقلاله بالضر فهو شرك أكبر في الربوبية، وإذا اعتقد أن الله جعله سبب وهو ليس بسبب قد جعله الله لا قدري ولا شرعي فهو شرك أصغر. فمقصود الترجمة إذن بيان حكم التطير وأنه شرك، ولكن بحسب ما يقع في قلب المتطير. فقد كانوا قديما في الجاهلية الأولى لم ينعم عليهم ببعثة النبي بعد، فكانوا يتعلقون بهذه الأسباب الوهمية، يصنعونها ليعرفوا ليعلموا أيقدموا أو يحجموا فيصنعوا التطير. وغالب ما يستعملون في ذلك الطير. فإذا خرج الرجل الجاهلي إلى مهمته في سفر لتجارة أو لطب أو لغير ذلك من الأغرار أو لزيارة، فإنه لم ينعم عليه بالإسلام بعد والتوكل على الله الذي أنعم الله علينا به، فنشكر الله على بعثة نبينا محمد ونشكر الله على نعمة الإسلام. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فينزل لهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فلا يعرف دعاء استخارة ولا توكل. تعرفون ماضي الجاهلية الأولى هنا في مكة الأسود المظلم، الجاهلية العمياء التي كانوا يعيشونها. فمن ذلك أنهم يقتلون أولادهم سفها بغير علم لكي لا يشاركون في الرزق، ومن ذلك طوافان النساء والرجال عرات حول الكعبة لا إله إلا الله، ومن ذلك نصبهم أصنام يعتقد أنهم شفعاءهم عند الله، وهي كما قال الشاعر فيها: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ومنها التعلق بهذه الأسباب الوهمية التي هي شرك في الربوبية. فيخرج ولا يعرف دعاء استخارة ولا توكل، وهناء إذا رأى طير، لأنه سيفعل حينئذ سببا في زعمه، يرى أيقبل على هذا السفر أو يحجم هذه الطيرة. فإذا رأى طيرا تشاءم، إما باسمه أو بشكله أو بوجهته إذا زجره، فيزجره مثلا، فإذا رآه يذهب يمنة تفاءل ومضى في سفره، وإذا رآه ذهب يسرة أحجم، وإذا رآه طار قدام أمامه توقف وتحير حتى يرزق يعني طير آخر. وهكذا جاهلي عمياء، وإيش يعني الفرق إذا طار يمين أو طار شمال؟ يعني ما علاقته بقدر الرحمن؟ قدر الرحمن ماضي، لا يؤثر فيه طيران طير، لا ذات يمين ولا ذات شمال. ولما يحيركم أيها أهل الجاهلية أهل الجاهل العمياء طيرانه قدام؟ وإيش يعني يطير قدام؟ يقول ما ندري والله، نص نص. لا، كان ينبغي عليكم أن تتوكلوا على الله وتعرفوا أن هذا الشيء غير مؤثر في قدر الله، قدر الله ماضي لا يؤثر فيه شؤمكم هذا وتطيركم الذي أملتم أو تأملتم أنه يريكم مآل سفركم، نعوذ بالله من الجهل. فأبدلنا الله نحن أهل الإسلام بعد بعثة النبي، لقد من الله على الذين آمنوا بعث فيهم من؟ نبيا من أنفسهم، وكان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمما بعثه مخالفة أهل الجاهلية الأولى، فنحن نخالفهم إذا سافرنا. نتوكل على الله، والتوكل على الله ما هو؟ يقول ابن حجر رحمه الله: قطع النظر في الأسباب بعد بذلها، واعتماد القلب في جلب الخير ودفع الشر على رب الأرباب. يبي يسافر لتبوك متوكل على الله، يبدل السبب، يفحص السيارة هل هي مؤهلة تمشي أو ربما توقفت لقلة الزيت فيها، لضعف في الميكنة، لاهتراء بعض الأسلاك فيها، أو اللي يسمونه ذا الليات، أو يفحص هذا السبب. فإذا ترك السبب فأهمله فقالوا هذا نقص في العقل، نقص في العقل. وإذا تعلق بالسبب قالوا هذا شرك. إذن يعقلها، يعني يبذل السبب، يربطها، كما قال النبي لرجل أراد أن يضع بعيره في العراء ويتوكل أن الله لن يضيعه، قال لا، اعقلها، اربطها، وتوكل أن الله بهذا الربط يبقيه. ليس بالربط، بل الربط هو اللي يبقيه، بل الله الذي يبقي هذا الربط ويحفظ السبب سبحانه. ثم يمضي، بعد ما يمضي صاحب الصناعة قال السيارة جيدة، ما يعتمد بقلبه على حكم صاحب الصناعة وأن السيارة جيدة ويعتمد على جودتها في هذا الحال، هذا شرك، تعلق بالسبب. بل قد بذل السبب ويقطع النظر فيه ويعتمد على الله بعد ذلك في إمضاء هذا السبب للوصول إلى تبوك. هذا هو التوكل الذي علمنا إياه وضيعه كثير من المسلمين. أكثر المسلمين يعتمدون على السبب، وأحيانا السبب يكون وهمي كالنحس أو اللي يسمونها الشؤم، وأحيانا يكون صحيح لكنهم يشركون فيتعلقون به وينسون المسبب الذي يتوكل عليه، وهو الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ينسونه، ما تشوفها بعد ما يشغل الخريطة ويصل لمراده، الله أكبر، سبحان الله، جهاز كيف اخترعوا، يظل يشكر فيه وينسى من خلق العقول التي صنعت. حرامك تشكر الخالق، تعلق به، شوف كيف سبحان الله ما خلوا شيء، لا إله إلا الله. ومن علمهم؟ هذا يدعوك تعظيم الله أم تعظيم الجهاز؟ توحيد الله أم تعلق بالجهاز؟ سبحان الله، عجيب كيف ينسى صنع الخالق لا إله إلا هو. في خضم زحمة الدنيا ينسى هذا العبد ويحتاج لمذكر، ذلك شرع الحضور حلقات العلم. أقول عباد الله، فحينئذ شرع بعد التوكل الاستخارة، بدل التطير اللي كان يفعله المشركون، الاستخارة دعاء عظيم. يقول النبي فيه كما في صحيح البخاري حديث ابن مسعود، كان النبي يعلم الاستخارة كما يعلمنا أو غيره، كان يعلمنا النبي الاستخارة كما علمنا السورة من القرآن. إذن لابد تنطق بدعاء الاستخارة كما هو، لا ترويه بالمعنى، لا بأس تأخذ ورقة وتقوله، لكن قوله بحروفه إيه حتى يؤثر، لا تقوله كذا بالمعنى. كما أنك لا تحب أن تخطئ في سورة من القرآن، لا تخطئ في دعاء الاستخارة ولو أن قرأته من ورقة، أنك ما تستطيع تحفظه. فقال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ويجوز أن ينويها سنة ظهر بعدية واستخارة، لكن لا يفعل الاستخارة وقت النهي إلا إذا حضر السبب، يعني بيقابل أهل العروس والعروس رؤية بعد العشاء شرعية، ليش يستخير بعد العصر وقت نهي؟ يصبر تغرب الشمس ويستخير، لكن أهل العروس اتصلوا فيه قال الآن قبل المغرب احنا مسافرين لابد تحضر، فهنا حصلت الصلاة ذات السبب فيصليها وقت النهي، سمى صلاة ذوات السبب. إلا أن يصلي بعد صلاة العصر والشمس باقية بيضاء نقية كما روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، فحينئذ لا بأس لأنه ليس وقت نهي. إذا كانت بيضاء نقية النبي استثنى صلى الله عليه وسلم. المقصود قال فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل. قال ابن تيمية دعاء الاستخارة إنما يكون قبل السلام لأنه موضع دعاء لا بعد السلام، فقبل السلام موضع استجاب فيه الدعاء. ما الدليل؟ ما الدليل على أن قبل السلام موضع استجاب فيه الدعاء؟ وذلك ابن تيمية قال إذا استخرت ما استخير بعد ما تسلم، تستخير قبل أن تسلم وأنت في الصلاة. الدليل على أنه موضع استجاب فيه الدعاء أن النبي أمر بالدعاء فيه، والقاعدة النبي لا يأمر في موطن بالدعاء أو يفعله إلا هو مظنة إجابة الدعاء. أعطيكم مثلا، الدعاء مستجاب بعد الجمرة الوسطى ولا الكبرى؟ مظنة إجابة بعد رمي الجمرة الوسطى ولا الكبرى؟ ها؟ الوسطى. ليش؟ الكبرى ما في دعاء، فما ظنت الإجابة متى؟ في الوسطى، لأن النبي كان يدعو ويدعو بعد الوسطى، صحيح؟ كذلك النبي أمر بالدعاء قبل السلام. فعلمنا صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الاستخارة إنما يكون قبل السلام لأنه موضع يستجاب فيه الدعاء، فقال يعني بعد أن يتشهد قال فليتخير من المسألة ما شاء. وكان أهم الدعاء يقول قبل السلام، ثم ليستعذ من أربعة، من إيش؟ اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة مسيح الدجال، كله قبل السلام. هذا لما؟ لأنه قدم توسلات قبل الوصول إلى ما قبل السلام، قدم تكبيرة إحرام، فاتحة، آيات، سجدات. ثم لما عظم أمر هذه التوسلات أو كثر، ناسب أن يدعو قبل السلام، فيكون مظنة إجابة الدعاء قبل السلام. قال شيخنا بن باز رحمه الله: صلاة الاستخارة مستحبة، فلو دعا الاستخارة من غير صلاة جاز، لكن لماذا يترك الإنسان أقولا الكمال حتى يتأكد له إجابة دعاء الاستخارة فيتبين له مستقبله؟ لا ينبغي يترك الصلاة. لكن أقول يفيد كلام شيخنا هذا، امرأة حائض ومقبل على رؤية شرعية، فيجوز تستخير من غير الصلاة، لأن الصلاة ليس شرطا ولا واجبا في دعاء الاستخارة. يقول الشيخ بن باز لم يجد دليل يتحقق به الوجوب. وقال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني: ويجوز يعني من غير الصلاة، مستدلا بقصة ابن الزبير، قال: استخرت سبعا، كان يقول: اللهم خر لي واختر لي، اللهم خر لي واختر خر لي واختر لي، من غير صلاة. على كل حال يرى شيخنا الله يرحمه الاستحباب في الصلاة، ولا يرى الوجوب فيها، ولا يرى التكرار. بعض الناس يقول: يا أخي سبع مرات ترى أنا استخرت. لا يا أخي، استخارة مرة، الاستخارة مرة. وسبب استطرادي في هذا ذكر منة الله علينا ضد ما كان يفعله الجاهلية من تطير بالطير والتشاؤم به، دعاء الاستخارة، فناسب أن نعطي هذا المقام شيء من حقه من باب شكر الله على نعمة دعاء الاستخارة بدل التطير. وقليل من عبادي الشكور. ويدل على الاستخارة ما تكرر القاعدة التي في أصول الفقه، أن الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة فالأصل تكراره ولا عدم تكراره؟ عدم التكرار، صحيح. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. لغاية هذا الحد كلام النبي يفيد المرة ولا التكرار؟ الحد هذا حج مرة. ما الذي جعلنا نقول الكلام العرب والنبي عربي ويتكلم بلسان عربي مثل القرآن؟ قلنا أنه مرة لأن رجلا لما سأله فقام، وفي رواية مسند أحمد وغيره قال ابن حجر الظاهر أنه الأقرع بن حابس، قام فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي حتى كررها الرجل ثلاث والنبي ساكت. فلما قالها الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فهنا بيّن النبي للرجل أن اللسان العربي الذي تعرفه أنت يا متكلم يا سائلي يدل على أن الخطاب بالأمر يكتفى بتنفيذه مرة، فلما قال في كل عام أنكر النبي عليه السؤال، واضح؟ والنبي بدعاء الاستخارة قال إذا هم أحدكم بالأمر فإيش؟ فليصلي ركعتين دون الفريضة. إذن الأصل تكراره ولا أنه مرة؟ مرة، واضح؟ واضح؟ الحمد لله. يقول شيخنا ناصر الدين الباني رحمه الله يجوز تكراره في حالة إذا أحس العبد باللا مبالاة يصلي مفتاح الجواب، يعني يصلي ركعتين قبل الاستخارة فصلى بما يشبه لا مبالاة بالصلاة ما خشع فيها، فقال الشيخ يعني مظنة السلف أنهم كانوا إذا صلوها خشعوا، فإذا أنت ما خشعت فيجوز أن تصلي أخرى لتخشع خشوعا طيبا فتعمل عملها، وإلا فلا ما تكرر، هكذا قال الشيخ، وإلا في الأصل عدم تكرارها. وعلامة الاستخارة ليست كعمل الجاهلية الأولى يزجر الطير يطير شمال ويمين، علامة عمل الاستخارة وقبول الأمر عند الله ثم تمضي فيه التسهيل. اليوم اتصل به شخص اليوم سبحان الله يقول قدمنا معاملة الإمارة واستخرنا 4 سنين ما خلصت، قلت وش تقول أنت تنتظر 7 يعني؟ قلت له هذا تعسير خلاص ما مشت خلاص. يعني أقول لهذا الشخص كما قال بعض مشايخنا من أهل العلم لشاب يعني سحره جمال فتاة تقدم لخطبتها فأراد أن يتزوجها فاستخار، فكانت الاستخارة يبدو عند تحصيل حاصل، نسأل الله العافية. ذلك كان ابن حجر يقول لا يستخير من كان له هوى قوي، لأن لم تعمل عملها استخارة تفويض خلاص، حتى لو كان قلبي يهوى اقطع ثقة في الله، هي كمال توكل كمال تفويض ما يصلح تحصيل حاصل. هذا كان ابن السيكين تحصيل حاصل يبيع، هي والله، وحدثني هو بنفسه قال بعد ما استخرت بدأ عاد في الإجراءات، يعني كم تبون مهر؟ ايش نبي بيت ملك، راتب ضعيف ايش بيت ملك؟ فشرع بعد التصعيب هذا من أول كلمة قالها أبو العروس شرع يستلف من الناس ويمنه ويسره بيجمع 500,000 أو كذا ليشتري بيت، حتى أواه دعوة والدين ربما يوفق الإنسان سبحان الله، حتى جاء لأحد العلماء فقال له شيخ ترى حصل لي كذا وكذا وأنا كذا وكذا، فقال له يا بني لا تقاوم الاستخارة، عسر ابعد لا تعلم مغبة إيش ما يأتيك. والأسوأ من ذلك يشوف الأمور سهلة قبل الاستخارة يقول لا راح أدعو الحين تتعسر علي، وهذا أعوذ بالله واثق في رأيه أكثر من تقدير ربه، ولا والله حكيم علي، والله حكيم عليم. لذلك فجأتني إجابة ما كنت أحب أن أسمعها من عالم، لكن سمعتها من أحد المشايخ لا أذكر اسمه من سنين 20 من السنين، وأنا ماشي من مكة رايح إلى جدة بالطريق سمعته فتاة تسأله يقول يا شيخ أنا كل ما يتقدم لي واحد استخير ويطير استخير ويطير استخير ويطير، قال يا بنتي لا عاد تستخيرين خلاص، أستغفر الله، لأن هذول طاروا 10 من العرسان كلهم فيهم بلاء يمكن يكونوا، وحدتها ويزوجها الله في الجنة خير لها من الدنيا، ما جاء نصيبها في الدنيا، ليش لا تستخيرين؟ استغفر الله العظيم. في زلة يقول إن الشيطان يتكلم كما جاء في حديث حكيم بن حزام إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان أحيانا يتكلم بلسانه، وضابط ذلك أن يقول الناس إيش هذا اللي قاله الشيخ، يبقى عارف للسنن والآثار فيعرف بالزلة العالم، لا تقلدوا فيها، واضح؟ الحمد لله. فتنة وبلاء كما قال عمر بن ياسر إن عائشة زوج نبيكم في الدنيا الآخرة ابتلاكم الله بفتواها هذه إلا قال علي بخلافه وعلي معه الأدلة ليرى أتتبعون قولها أم قول الله. تلا صح ولا؟ فإذا رأى التيسير أقبل، وإذا رأى التعسير أدبر وسلم أمر لله. ومن ترك شيء لله لأنه عالم أن الله جعل تعسير وثق في الله بيعوض الله لأنه واثق في دينه، أما اللي يقاوم أعوذ بالله مو واثق والله في صفات الله ومنها الحكمة والعلم، حكيم عليم مو واثق، أعوذ بالله من هذا. وهذا من أسباب الفشل، والله قد يعاقبه إذا رأى أنه لا يعبأ بجوابه في الاستخارة، يصر يصر ويتعسر ويصر، فقد يعاقبه ويسوي له الشيء اللي يبيه بهواه ويوريه عاقبة هواه وترك كلامه يوريه عقوبة له. واضح؟ ومن تعلق بشيء عذب به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعبا. اللي تعلق الإنسان بالله هو عنده كل شيء سبحانه، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، وهو الحي القيوم العليم الخبير، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا هو التطير، وسببه أنه يقطع، سبب يعني إراده في هذا الباب أنه يقطع التوكل. يكون الإنسان يفتح محل يمر رجل أعور يتشاءم به فلا يمضي في فتح محله يرجع، فهذا الذي ردته طيرته فقد أشرك. لكن هوجس بها أو دخل في قلبه وسواس منها يقول له اغفل محلك الآن لو فتحت وقد مرها الأعور، عز الله اليوم افتقرت. فليمضي وليفتح دكانه وليتوكل على الله وليؤمن بقدره، وأن الذي يدفع وينفع ويرفع ويخفض ويرفع هو الله، وليس يضره مرور هذا الأعور، ما يضره شيء. فمن ردته كما جاء في الحديث الحسن، من ردته طيرته، نعم من ردته طيرته فقد أشرك. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم قال يا رسول الله إن منا أناس يتطيرون، قال فلا يصدنهم. إذا وقع في نفسك الطيرة فحينئذ ناجي أو هالك. كيف؟ متى يكون ناجي؟ توكل ومضى ناجي، ردته هالك بالشرك أكبر وأصاب بحسب ما يقوم بقلبه. في الدلائل أن الطيرة لم تؤثر عليه أن يمضي ويتوكل ولا يلتفت لما حصل في قلبه. واضح؟ الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له وهو وهم، وهذا الوهم يؤثر في الاعتقاد. ليش؟ لأن الفاعل حقيقة هو الله، المقدر هو الله، فإذا اعتقد تأثير هذا السبب، تأثير هذا السبب إقبالا أو إحجاما فقد وقع في الشرك، لأن الفاعل حقيقة هو الله، هو المقدر، طائرنا عند الله، القدر الملازم منه، علمه وقدره بعلم وحكمة، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فمن هذا الوجه هو شرك أصغر في الربوبية إذا اعتقد أنه سبب، ولم يجعله الله سببا إلا إذا اعتقد أنه يستقل بالفعل، فهو الشرك الأكبر في الربوبية. وحينئذ لك أن تجيب، تقول عندما يسألك سائل يقول هل كفار قريش وقعوا في الربوبية، شرك الربوبية، فإن المنتشر دائما أن الكفار كفار قريش لم يقعوا إلا في شرك الإلهية شرك العبادة، أما شرك الربوبية فلم يقعوا فيه. لا، ليس على هذا التحقيق. نعم وقعوا في شرك الإلهية، لكن وقعوا في بعض أفراد شرك الربوبية، بعض الأفراد، ولا إجمالا لم يقعوا في شرك الربوبية. والدليل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، يعني تتقون في إلهيتي فلا تعبدوا غيري، وأنتم تقرون بربوبيتي وأني خالق مدبر محي مميت مالك. لكن من الأفراد اللي وقع فيه كفار قريش في شرك الربوبية منها الطيرة، وكذلك ذاك النبي من هو؟ ما نرى إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إذن هذا شرك ربوبية. إذن في أفراد وقعوا فيها إنكارهم البعث، هذا له تعلق بالربوبية. لكن إجمالا وحدوا الله في الربوبية كما تقدم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض، وهذا ربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله الخلق والرزق، الألوهية توحيد الله بالعبادة، ألا يعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، هذا توحيد الإلهية. كما أن توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من الأسماء والصفات السمع والبصر والعلم ونحو ذلك بلا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب إذن السبب يتوسط فيه أهل الإسلام فيأخذ بالسبب المقدر شرعا والمقدر كونا. المقدر شرعا يطلب من الشخص ويذكره الذي نظر إلى متاعهم الجميل كولد جميل فقالوا وهم يرونه ما رأيت غلام أحلى من هذا، فيؤمر بالتبريك حتى لا ينظر الغلام فيموت بالعين. يقول النبي إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فعجبه فليدعو له البركة، سبب لإحراق العين حتى لا تضر كما بين ابن القيم أن يقول اللهم بارك له، هذا سبب شرعي. كونا ما جرب من الأدوية، فإن أخذ مثلا الخيار قبل النوم سبب الإسهال، أخذ البنادول سبب لي إيش؟ لقطع الألم. أما السبب لا يكون كوني ولا شرعي ثم يتعلق به فهذا شرك، إما أكبر أو أصغر، بجعل ما ليس بسبب أنه سبب كالطيرة، فقد قال النبي الطيرة الشرك. إذا لما قال باب ما جاء في التطير أي حكمه وبيان أن حكمه شر 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 شرك وأنه لا أثر للتطير وأنه باطل، وذكر على ذلك نحو 8 أدلة فابدأ بقراءتها. نعم.
وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله
نعم ذكر هذه الآية المصنف دليلا على الترجمة بيان حكم التطير وأنه باطل وأنه لا يجوز وأنه شرك، فدليل بطلانه استفتاحه بهذه الآية ألا، وهي أداة استفتاح تفيد التنبيه ألا. الشيخ الألباني كان يقول الله يرحمه لا تقولون ألو، ترى كلمة عجمية لنعربها، نقول ألو هلو، هذا من باب أنها لغة عجمية. وش نقول؟ قول ألا ألا، المهم هذا ما يرى الشيخ على كل حال. فألا للتنبيه والاستفتاح، وإنما أداة حصر. طائرهم أي هذا الذي أصابهم من جذب وقحط ليس من فعل موسى ودعوته لهم للتوحيد وإنكار الشرك، فإنه بقدر الله ولا علاقة له بموسى ومن معه، فهذا فيه إثبات القدر وبطلان التطير. خلاص أن القدر من عند الله ولن يؤثر تطيركم شيء، إذن هذا فيه إبطال للتطير. عجيب من بعض الناس يعكس له الشيطان الحقائق كما عكسها لأبينا آدم. أبونا آدم قال له الشيطان وسوسا له مستغلا حبه في الخير والبقاء في الجنة، تبي تبقى في الجنة تخلد فيها، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كل من الشجرة. شوف كيف قلب الحقيقة له، وهذا يفعل مع ذرية، وهكذا يوهمهم من هذه المعصية التي تفعلها هي سبب سعادتك، المخدر تأخذه، الدخان إلى آخره هو سبب. حتى رأينا بعض الأغبياء إذا بدأ يفكر في معاملة يصبح شريحة التدخين ويأخذ واحد سجارة ورا سجارة يقول عشان ينشط، إيش وهذه غباوة. الشيطان فتح له باب، وشو إنك تبي تفكيرك يعني يعمل عمله سجارة ورا سجارة، كما يهيئ المرافق إنك لما تتن رجال إيه يقوم يتتن عشان يبين إنه رجال. والنبي نهى عن إيش؟ أن يضر الإنسان نفسه، قال لا ضرر ولا ضرار، فالدخان حرام. ويهمه أن الدخان تسلية، وأن فيه إثبات للرجولة أو فيه تعميق للتفكير، فيضرب سجارة ولا سجارة، وهي مو صحيح إلا تزيد غباوة. لأن الدم لما يصير فيه نكتين ويطلع لميكرة التفكير يصير ضعيف، الخلية ما تشتغل زين حق التفكير، لأن فيها تتن، فيها نيكوتين وفيها أول أكسيد الكربون، كيف تشتغل؟ فيوهم أنه يصير يعني ما شاء الله لم يتتن، وهو يصير أغبى واحد بالدخان هذا. بل يجي له اكتئاب المدخن، ليش؟ لأن فراز النيكوتين الهرمون المسؤول عن السعادة يبي له حتى يشتغل ميكنة، فلما يصل له الدم ما يشتغل كما ينبغي، فيفرز فرز ضعيف، فما يحس لنفسه أنه مكتئب المدخن، ويقول هو يجيب لي السعادة. شيء غريب يعني، سبحان الله العظيم. والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. فالعجيب كيف يقلب الحقائق. يجي لناس جاهم بينهم قريب صار من أهل العلم وصار يعظهم ويذكرهم بالله وينكر عليهم أشياء خالوا فيها الرسول ومن أمور الجاهلية، ثم يصير لهم في السنة ذيك شح في القرية، ضعفت الموارد، مات بعض البقر، وقال بس هذا من هذا جانب كلام، والله ما كنا كذا، ما تقول للشعبون من هذا اللي بيكم الخير. فيعكس الشيطان أحيانا أسباب النجاة فيجعلها أسباب هلاك، بمثل هذا الشؤم اللي فعلوه مع موسى، اتطيروا بموسى ومن معه، جاءوا بالتوحيد والنجاة وقالوا ترقحت لجانا، هذا هو بسبب موسى ومن معه. فرد الله عليهم ألا إنما طائرهم، يعني القدر الملازم هو الطائر عند الله، أي من الله وتقديره وعلمه وحكمته، لا علاقة لموسى بذلك، واضح؟ فهذا فيه إبطال التطير. وقوله قالوا طائركم معكم هو نفس ذلك، لكن هنا لما قال معكم بسببكم أنتم وشرككم، فإن الله قدر أن من ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، أن بسبب شرككم يحصل الشؤم لكم من هلاك المزروعات ونحو ذلك. لا دخل لموسى أبدا، لا دخل لموسى. قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله وضربنا مثلا، فقالوا إنما تطيرنا، نعم إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، قال طائركم معكم أي مصاحب لكم فيما حصل لكم، فإنه منكم من أعمالكم. ما دخل موسى أو ما دخل عفوا أولئك الذين بعثوا لكم الرسل. فإذا هذا يجعلنا ننتبه الآن لقضية أسرية، قضية أسرية. يحصل من الإنسان أحيانا أن يفجأه التواء زوجة عليه، تلتوي تعقه فيتشائم يتشائم من أمر معين لا علاقة له بعق الزوجة هذه. لا يوجد نمام مثلا، نمام أمر حسي فقط يتعلق بأنه مثلا تزوجها في سفر، يقول أذكر الآن النكاح سويته مع المشؤومة دي في سفر، والنبي نفى التطير بسفر، فقال لا طيرة ولا هامة ولا سفر. كان الجاهلية إذا تزوجوا في سفر جاءموا. فنقول له يا أخي طائرك معك، قل مثل ما قال سفيان وغيره، قال إني لا أجد أثر معصية لربي في خلق زوجتي ودابتي. إيه؟ فلا تعلق إيش الأمر بسفر ولا بغيره، قل أنا أستغفر الله، فلعل سلطت علي فلانة بسبب ذنوبي. يتواضع لله العبد، ما يستكبر كالسلف، فيبدأ يستغفر ويستغفر إلى أن تصلح عنه. مثل ذنون لما شعر أنه أذنب والتقمه الحوت ما استكبر وقال أنا الأنبياء يتولوا على قدر إيمانهم وأنا في إيماني صلابة فالتقمني الحوت، شعر قال لن شعرك في الظالم واستغفر، لفظه الحوت حول الله له حياة أحسن من ذي قبل، أرسله لمئة ألف ويزيدون، أنبت عليه شجر من يقطين. إيه نعم، فتحسن حاله بعد الاستغفار والتوبة أحسن من أول. لا يرجع الإنسان شؤمه إلى ما لا يفيد، يرجع نفسه يقول أنا لعلي كما قال النبي ما اختلجت عين ولا عرق إلا بذنب، إنسان صابوا عين صابوا سحر يقول لعلي أنا والله أسرفت، لعلي كنت أغتاب، لعلي كنت أخذ المال من غير حله، فابتلاني الله بالعين. إيه ما يقعد يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، لا يتواضع كما كان السلف رحمة الله عليهم. فإذا هذا يجعلنا بعد أن نفينا الشؤمة أن نرفع الإشكال عن حديث يتناقله كثير من الناس وهو موجود في الصحيح، خرجه البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤمة إلا في ثلاث. فيتحير البعض يقول الحديث لا عدوى ولا طيرة، نفى الطيرة وقال الطيرة الشرك، ثم في حديث آخر يقول الطيرة في ثلاث، ما في إشكال ولا تعارض. الطيرة في هذا الحديث الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، شرح ذلك وفك التعارض القسطلاني في تعليقه على البخاري، فقال رحمه الله يعني شؤم المرأة مو شيء معنوي مثل ما كان يظنها الجاهلية الأولى، كل رجل صاحب مال وعقار تزوج فلانة تنحدر أمواله في ثلث ويصير مديون، يقول هذه المشؤومة، هذا من أمر الجاهلية الأولى ليس شيء معنوي، قال بل هو شيء حسي. من هو يقوله؟ القسطلاني، وأحسن في هذا. فقال رحمه الله شؤم المرأة سوء خلقها وسلاطة لسانها ونقارها، هذا شؤمها. فإنه النبي أمر بطلاقها حينئذ، ليش؟ لأنه شؤمها إذا ما طلقها بعد أن حاول إصلحها بالهجر والوعظ، بقاء معه سينتقم شؤمها إليه فيصبح هو مثلها سيء الملك الطبع سراق. فقال إبراهيم لإسماعيل غير عتبة بابك، هذه شؤم المرأة عليك، خاف أن تنتقل بعض طباعها ينتقل إليك. إذا شفنا رجل هادئ صالح فجأة صار حارا لا يقبل الكلمة، نقول هذا شؤم زوجتك عليك، أنك بقيت معها انتقل طبعها عليك ما تخلصت منها. إذن شيء حسي. كذلك قالوا شؤم الدار إيش؟ ضيقها. فإن النبي قال السعادة في أربعة: الدار الواسع والجار الصالح والمرأة الصالحة والمركب الهنيء. فحيث أنه كان دار واسع يكون الإنسان متسع الخلق، فإذا سكن في دار ضيقة مثل بيوت تذكرنا في عدن إذا نمت خلاص استرخت الأجرة كذا، يعني ضيق الأراضي البغاء مع السبب بعض البيوت ضيقة. قال هذا إيش شؤم الدار ضيقها، ضيق خاطر الإنسان في الدار ضيق، يرفع يده يمسك السقف فوق، ينام يستغرق كل الحجرة، يحس بضيق ولا لا؟ فقالوا هذه شؤم الدار ضيقها، وشؤم الدابة تعثرها، لا تلحقها بعمله، كل يروح عمله يهيج الفرس وكذا وينزل منها ويأكله يرفسها، ما كل يوم هم مشاكل مع الفرس هذا يبيعه، والسيارة مثلها كل يوم يبلو ورشة، ما تسمع صاحبك اللي يقول والله وديتها الواحد تركي وسواها ولعب علي، طيب الثاني وديتها الواحد يمني، وديتها الواحد لبناني، وديتها كل يوم يبلو ورشة، بيعها يا أخي. فالنبي يدعوك للتخلص من الأشياء تعيقك، واضح؟ إذا لا علاقة لهذه الأشياء بإيش؟ بأن تكون مثل مرجه لي هكذا، مجرد الزواج لك. استنكرت شيء عند العام سمعته قبل فترة، يقول لا تتزوج هذه أم الكعبة الدوار، وش ممكن تعمل؟ كل ما يتزوجها زوج يولي أكثر ما قعد معها سنة الدار الآخرة، فيجي هؤلاء يتزوجون يقول ترى قبلك عشرة، ها يتوكل ويتزوج، وش يعني مقدر العشرة يموتون؟ البعض يتشائم يقول هذه أم كعب دوار، ما يتزوجها واحد اللي يقضى عليه، هل تقتل هل تسمم؟ لا بس كذا، هذا شرك. اي نعم الطيارة شرك، مش دخل انك تزوج يموتون، وش علاقتها؟ فاهم؟ هذا انسحب على الأولى. شيخنا الأول الله يرحم وين مات ويحيي حياة طيبة بقي، يا بنتي أنصحك ها لا عاد تستخيرين. طيب إيش الشؤون هذا؟ شاء أنت بدعاء الاستخارة يا شيخ، تفاؤل. طيب فالإنسان يتوكل على الله ولا يتعلق بهذه الأشياء، ويشكل عليها أيضا على الطيارة ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا شكوا له فقالوا يا رسول الله دارنا كان فيها عيالنا كثير وأموالنا، فسكننا هذه الدار فقلت أموالنا وعيالنا، صرنا نخسر في التجارة وصرنا سكننا الدار هذه. فقال النبي ذروها ذميمة. فتعلق المتشائمون بهذا الحديث، نشوف في البيت في شؤم، النبي قال لهم ضرورة، قلت أموالكم بعد ما سكنتوا في هالدار، وظاهره مشكل، لكن الصواب فيه ما ذكره المحققون من علماء التوحيد والأثر والنظر الصحيح والقواعد السليمة فهم الإسلام والتوحيد. فقالوا قول النبي لهم في تلك الدار ذروها ذميمة لا شؤم فيها، والحديث حسنه شيخنا الألباني الله يرحمه، لا شؤم فيها، ولكن أراد النبي يبعدهم عن ذكريات المآسي في الدار، فهو كلما دخل في زاوية ونظر إلى الزاوية هذا الطفل كان يضحك هنا مات بالحريق، يدخل زوجتي هذه التي طلقتها كانت تحب تجلس العصرية هنا وإلى آخره، فيعيش في مآسي تنسيه العمل الصالح وتجعله ضيق الصدر، فإذا غير هذه البيئة نسي، واضح؟ ولا علاقة له أن هذا البيت يؤثر، الطين والطوب يؤثر في الموت والحياة، فانتبه من هؤلاء اللي يجي يحكون لك يقول والله سبحان الله سكننا هذا البيت إلا من حفر الدحديرة أو مدريش يقولون بالحجازي أو يقولون بالله، لا يا أخي ما له علاقة هذه، ما له علاقة، اتق الله. طيب أكمل. نعم.
بسم الله. وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
نعم، هل بالتذكير ذكركم يا ذاك النبي تطيرتم به التذكير وينفعكم. فالتوحيد كما تروا لما حققت البلد التوحيد هذه من أول يوم تأسست وهي تأسست على التوحيد، جاءتنا الخيرات وتفجرت ينابيعها ينابيعها الذهب الأسود، ومدت أبد العالم كله يده إلينا ولم نمد يدنا لأحد، والدول العظمى صارت تصل فينا لحل مشاكلها. دعوة للتوحيد. فالدعوة للتوحيد بدل أن تعتقد أنها هي سبب لكل خير تتشائموا بها وتقولوا دعوتكم هذه يا أيها الأنبياء لنا هي التي تسببت في قحط لنا، نعوذ بالله من هذا. وهذا حين ينسحب حينئذ ما نذكر بما يفعله الحزبيون من أصحاب الدعوات السياسية التدميرية. يشوفون شاب سلفي أنعم الله عليه بحضور عند المشايخ من أهل الحديث والنظر، فيجي في شركة يشتغل أو في مؤسسة حكومية ويبدأ يدعو الحاضرين لطاعة ولي الأمر وترك الخروج، ويعطيهم فتاوى الشيخ بن باز في جماعة الإخوان التبليغ، ويبدأ ينشرون عليه يا أخي هذه الدعوة فرقتنا، هذا فلان فرقنا، هذا شؤم، كنا كذا يد واحدة فصلنا فريقين لما جانا. يا أخي تشاعمون به، وما قلنا قل لكم الفتاوى المشايخ، بيّن لكم من الدعوات هذه الإخوان والتبليغ دعوات مارقة على الحق، ليش تشاءمون بدعوته؟ ليش تشاءمون؟ تشاءموا بعملكم أنتم، فرقتم الأمة، ما تشاءمون بهذا الفارس الذي حمل علما وبيّن لكم بالدليل والبرهان ما هو حقيقة الدين، وأنه ليس يدعو للتحزب والتفرق بل يدعو لجمع الكلمة والولاية الصحيحة بأن تطيع ولي الأمر في غير معصية وتنصحه سرا ولا تهتك ستره بالنصح العلاني وتنفر الناس منه. هذه الدعوة الصحيحة شائمون منه. هذا عميل، هذا فرقنا، هذا ايش يتكلم على المشايخ، هذا أعوذ بالله. طائركم معكم، ذنوبكم أنتم حصل لكم هذا، وليس من هذا الذي يدعوكم للحق بالسنة. ولذلك يقول ابسط ما، طيب أن تقول فرقنا فلان، ابسط ما يقول لكم، والله يقول لنا أطيعوا ولي الأمر وما أطيعوا ولي الأمر، إيه وبعدين ويقول تدخلون الجنة إن طعتم ولي الأمر. طيب هذا النبي قاله ولا هو قاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وإيش وصوموا شهركم وادوا زكاتكم وأطيعوا ذا الأمر لكم تدخلوا الجنة، مو هو قالها. قال لا لا، هذه عمالة، هذه حديث العملاء، هذه حديث الجامية، حرام عليك يا أخي، تنفي كلام الرسول لهواك كيف يعني؟ هو الجامية كان عندهم رسول غير هذا؟ معاذ الله، ما في شيء اسمه جامية. يقول الشيخ فوزان ما في شيء اسمه جامية. الشيخ محمد بن الجامي أنكر على الأحزاب لما دخلوا في صورة السورية سفر الحوالي وسلمان العودة، وبين أنكر قال لا تفعل هذا، لا تهيج الناس. حتى ابن باز خاطبهم قال يا سلمان ويا سفر إما أن تتوقفوا عن تهيج الناس على ولاة أمرهم يعني في محاضراتكم ولا نوقفكم. ابن باز بخط يده خطاب مشهور، فلما دعاكم الشيخ محمد أمان صرتم تلصقون هذه الدعوة للحق بدليله، تلصقون التفرق بالدعوة الحق، النبي من أسمائه المفرق، فكل فرقة يعني باطلة لا تحسبه شرا بل هو خير، تميز الحق من الباطل، واضح؟ فلا تشاءمون من الدعوة السلفية أبدا، حرام عليكم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول.
نعم، الشاهد للترجمة ولا طيرة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة يشمل التطير الحسي والمعنوي، فنفى كل الطيرة جنسها، فلا يحل لإنسان أن يتطير بعد هذا الحديث إذ نفاه الرسول، نفى الطيرة. نعم، فلا يجوز التطير بمكان ولا زمان ولا برقم. واليوم يسمون الطيرة العامة النحس، وصنعوا برامج تمثيلية وكرتونية لتحقيق النحس في قلوب الناس مستوردة. يؤسفني هذا لزعزعة العقيدة، فهو من التغريب المشؤوم الذي دخل على المسلمين. كرتون وأنا صغير كنت أشوف أتذكره بعد ما درسنا العلم، يعني ذكرت المثال اللي فيه، يسمونه بينك بانثر، النمر الوردي الوردي، يجيبون للطفل الصغير اللي يشاهده منظر يعمق فيه التشاؤم، أنه يكون في سلام وأمان، يوم ما يمسك حذوة الفرس تجاوب مع الدنيا، تمسكها الشرط ويطيح عليه أشياء يرميها. وش يعتقد الطفل هنا؟ هذا التشاؤم المحسوسة. برنامج تمثيلي نشروه بكثرة اسمه شرارة، شرارة شخص ما يدخل في عرس اللي خربه من غير أن يكون نمام، من غير شيء حسي، هذا هو الطيرة، أن يعتقد الشيء من غير حس. الذي يفسد النمام، يفسد الأحمق الذي ما يعرف يتصرف في المشكلات، لكن أنه مجرد وجوده تنطفئ الكهربات، هكذا المخرج يصور لهم الشؤم، يقول جاء جاء والأمور كن زينة، أول ما يدخل طفت الكهرباء، أعوذ بالله وجاب هذا. فيعتقد الناس حينئذ أن ما أصاب أحدهم أنه مثل هذا المسلسل. ولذلك في 5 من الشباب كانوا رايحين يتنزهون للطائف، أخبرني ابن واحد منهم، كل حوالي كيلوين توقفهم الدورية، شيطان سبحان الله جعلهم متفقين ينظرون في واحد عند مكر الباب، وهذا من حسن حظها سبحان الله، فاتفقت الكلمة عليه ونزلوه. كون ما وقفتهم الدورية بعده قلت لا، ليس معنى أنه هذا يعني شأن رحلتكم هذه، نزلوا، قال انزل أقول لك انزل. هذا يدل على وجوب طلب العلم الاعتقاد، دراسة التوحيد، أن يحتاجون العامة. يقول أنا إيش حاجة للتوحيد؟ أخبرني أمس جاء إنسان يدرس توحيد وكان في نفس المسجد درس توحيد، قال عندنا توحيد 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 توحيد، إحنا مسلمين. يا أخي يا جاهل، التوحيد نحتاجه بكثرة بعد، أي توحيد توحيد توحيد، أي شايف إنك كفار. أي والله، وقصة قوم نوح لأبلغ دليل على وجوب تكرار دعوة التوحيد. يقول ابن عباس كان قوم نوح من عهد آدم إلى عهدهم على التوحيد، تنسخ بينهم علم التوحيد، ظهر الشرك. كيف تنسخ؟ ما عاد يكرر عندهم حتى ذهب. فأول ما جاءهم الشيطان شبهة الشرك تعلقوا بها. إذن لابد من تحصين، مو بس المسألة أنه مشرك تدعوه، تحصين بالأدلة، واضح؟ هذا جهل من بعض الناس، الله يهديهم. لا عدوى، العدوى انتقال المرض من المريض للصحيح بالجراثيم ونحو ذلك، فالنبي نفى العدوى. أشكل عليه أنه في حديث آخر أثبت العدوى، فقال لا يوردن ممرض على مصح، لا يجيب إبله المريض على المصح فلتنتقل. نعم، وقال فر من مجذوم فرارك من الأسد. كيف الجمع؟ قال ابن حجر وغيره الجمع أن هذه الجراثيم لا تعدي بنفسها استقلال، هذا شرك، بل بإذن الله. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نرى، ذكروا له أننا نرى يعني الإبل يعدي بعضها بعضا، فقال من أعدى الأول؟ من أنزل المرض على أول واحد؟ وذلك الكورونا الآن المميتة اللي تنزل على الرئة، والحمد لله نجانا الله منها. شوف في البيت الواحد مصاب بكورونا مميتة في رئته ويعد أنفاسه للآخرة، تلقاه البيت حوله يخدمونه ولا شيء، ويخالطون يعطون عصير كل شيء ولا يصيبهم شيء. طيب هذا ايش معناه؟ هذا واضح الأمر بيد الله. كذلك قال ولا صفر، اختلف العلماء فيه، وأصح ذلك تطير بشهر صفر. يقول عقد النكاح صفر، قال لا لا ليش، أمضي اعقد في صفر وعان وراغم الشيطان. الجاهلية شائمون بصفر أن يقضوا فيه تجارتهم أو إيش، والآن حنا في صفر. وزواج ولدي خليت كان في صفر، زواج ولدي الأخير. إذن ما يعني أثر صفر ولا غيره، الحمد لله على فضله. قال ولا هامة، هذا شيء كان أهل الجاهلية يرون مثل يظهر لهم في الطريق ليفزعهم، واليوم يسمون الحجازيون هول الليل، يفضل ايه نعم فيه ينور لهم الطريق، إذا لحقوه ضاعوا. فهذا يسمونه هول الليل. عفوا، الهامة جاء فيها تفسيرين، قيل طير معروف يشبه البوم، إذا صعد يقول الميت إذا مات أو إذا وقف هذا البوم على مثل البوم على رأس بيت قالوا إن واحد ميت، فالنبي نفى التشاؤم بالطير هذا صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله أكمل
ولهما عن أنس
ولا نو ولا ينبغي حينئذ التشاؤم بالنجوم، وأن هذا النجم إذا ظهر فإنه يحصل قحط أو تحركه يموت عظيم، أن هذا عند الجاهلية الأولى. نعم ولا غول، نعم كانوا إذا سافروا، هذا العلل الذي قصدته، الغول هو إذا سافروا ذهبوا يمينا وشمالا تلوت لهم الشياطين بألوان مفزعة تدخل عليهم الرعب والخوف فيكتئبون ويتحسرون ويضعف التوكل عندهم، فهذا حينئذ لا ينبغي أن يكون له أثر، وليتوكلوا على الله فهو الذي قدر القدر. نعم ولهما عن أنس
ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل.
نعم.
قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
طيب ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ انتبه الآن، الفأل فسرها النبي بالكلمة الطيبة يسمعها العبد، مثل ما يكون ماشي خلاص مشى يأخذ نتيجة ولده، مشى في أثناء مشيه سمع كلمة ناجح نتيجة ولده في الجامعة ونتيجة ولده في المدرسة، رايح لإدارة المدرسة سمع كلمة ناجح فيدخل في قلبه من السرور والبهجة ما يجعله يزيد توكل على الله، وأن الله كما خلق النجاح وسمعت فلان يذكره فإنه حينئذ سينجح إن شاء الله ولدي بتوكلي عليه إلى آخره، فيتبعث النشاط والإقدام وزيادة التوكل، هذه بعد المضي. لكن الطيرة تخليه ما يقبل أصلا، قبل أن يقبل يشوف الطير على اليسار ما يقبل، واضح، ولا يفتح المحل إذا مر أعور. لكن هنا في الفأل مضى وفي الطريق رأى ما يسره فزاد في إقباله وانشرح صدره وزاد سروره فأقبل على مزيد من التوكل والإقبال على العمل. تعجبني الكلمة الطيبة، تعالى الفأل الحسن. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يسمي ولده أشياء تدعو ليش للشؤم، يسمي ولده مثلا خير فيمر الناس عندكم خير يقول ما عندنا خير، أعوذ بالله شر البيت هذا، فلا يطلق اسم بحيث إذا نفي تسارع الشؤم في قلب الشخص. نعم، كلام سمي بنته إيمان، يمر الرجل عندكم إيمان، يقول ما عندنا إيمان، أعوذ بالله. نعم طيب. ولأبي داود، طيب متى تكون الفأل شرك؟ درستم الطيرة الآن، متى يكون الفأل شرك حتى يكون أكبر؟ فأل شرك، من درس الطيرة بيشرح لي الآن. إذا انطلقت الكلمة ناجح وهي مخلوقة، فظن أن بانطلاق هذه الكلمة سيستقل خروج هذه الكلمة بإنجاح عمله من دون إذن الله، شرك أكبر هذا، وإنما هي تبعث النشاط بس بإذن الله، وليس تستقل الكلمة دي بإنجاح مهمتك. واضح؟ طيب أكمل.
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطير.
نعم. قال: أحسنها الفأل. قال: ولا ينبغي، يعني أن ترد مسلما. هل معنى أن الفأل من الطيرة؟ لا، لكن تشترك مع الطيرة في أي شيء؟ في أمر الإحجام، أم في أمر الباعث النفسي الأول على الإقدام أو الإدبار؟ فالفأل ليس من الطيرة، لأن الطيرة تصد والفأل يزيد من الإقبال. نعم، فهي تختلف بمرة عنها. واضح؟ طيب. قال: لا ترد، لا ينبغي أن ترد المسلم، الطيرة لا ينبغي أن ترد، فإذا ما رأى ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا روي من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر عن حبيب، وحبيب بن أبي ثابت كثير التدليس في إسناده، هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف. نعم، فلا يصح إسناده. نعم.
وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
نعم، هذا الحديث صحيح، قوله الطيرة شرك، وفيه أن التطير شرك إما أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم في قلب المطير، فإذا رأى أن النحس هذا يستقل بضره فهو شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله واعتقده سبب وليس بسبب فهذا شرك أصغر. أما قوله ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، فهذا مدرج من كلام المسعود رضي الله تعالى عنه، يعني كل واحد قد يعرض عليه طيارة، لكن كيف تذهب؟ بالتوكل، وألا ترده، حينئذ ينجو منها. ويقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء، قيل كفارته: نعم، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لأن من ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك. نعم.
ولأحمد من حديث ابن عمرو، ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف في أصله. من أجل من؟ من أجل أنه من طريق ابن لهيعة، وقد خرجه ابن السني. لكن ابن لهيعة إذا روى أحد العبادلة عنه فإنه من صحيح روايته، وهذا رواه عبد الله بن وهب عنه. فإذا تعلموا كفارة الطيرة، إذا تطيرتم قولوا اللهم لا خير، أو لا تردكم الطيرة والنحس. يجي الواحد تعبان آخر الليل يقول لي راعي الهوتيل عندك غرفة لي والأسرة؟ يقول لي نعم. طابك كم؟ يقول 13، ونعوذ بالله، ويرجع فيتشائم رقم 13 أو كم الحجرة؟ يقول 113. يقول خاص شكرا، ما يجوز. يمضي ويستأجرها، وحينئذ الناس في هذا على قسمين: قسم يستأجر على مضض كل شوي خايف، يقول إحنا بتحترق الغرفة الحين 13 ترى 13 13، هذا فيه ما فيه من الشر، هذا فيه ما فيه من الشر. نعم، حتى يتوكل ولا يبقى في قلبه ذرة من هذا الذي ينتابه وحيره به الشيطان. والأشد منه أن ترده. في ناس يروحون على مضض وفي ناس يرجعون. اللي يروح على مضض أخف، لكن لا زال فيه اللوثة، لابد يتوكل ولا يشعر بأي شيء، ويروح يسكن 13 بعد ويتمرغ في سريره. إيه، ما يصيب شيء بإذن الله. والله إذا فعل ذلك يعطيه من الراحة أكثر من سكن 14 وما حس بالطيرة وقاومها، لأن من ترك شيء لله أبدأ الله خير، أبدأ له الله إيش خير منه. في شخص أقبل يتزوج امرأة، فأحجم عنها لما هو جائز، ونفس المرأة تقدم لها شخص أحجم عنها وإذا هو مبتلى بالشرك، فهذا سالم وهذا إيش؟ هذا سالم وهذا هالك. السالم دخلت عليه وإذا هي سكينة قزمة قزمة، فما أحب أن يتزوجها، خلاص يجوز النظرة الشرعية. وآخر يقول لا، هذه تزوجتها حياتي كلها، إيه قصار هذول، وأخذ يتشائم. حينئذ هذا وقع في الشرك، وذاك سالم. النبي نفسه دخلت عليه امرأة ما عجبت، طرق رأسه وانتهى، لكن ما علقها بالشؤم. والشؤم في ثلاث المرأة قلنا حسي، سوء خلقها، ولا يتدخل ذلك في أمر معنوي كالجاهلية الأولى. واضح؟ أي نعم، اقرأ.
وله من حديث ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
من حديث الفضل ابن العباس.
وله من حديث الفضل ابن عباس:
نعم.
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفيه مسائل.
هذا هو تعريف الطيرة، ما يفعله العربي الجاهلي من أسباب ليرى يحجم أو يقبل هذه الطيرة، وإن كان هذا الإسناد ضعيف فلا يصح إسناده. نعم، اقرأ.
فيه مسائل: الأولى التنبيه على،
لأن فيه انقطاع. نعم، الأولى،
الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
أي شف الفرق بينهم، بعضهم لعله أخطأ جعلها واحد، لا، طائركم عند الله، طائرهم عند الله القدر الملازم، طائركم معكم ما حصل بسببكم، إن الله جعل من الأسباب الكونية تعليق ما يسوء العبد بذنوبه كالشرك، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت للناس. لا بدعوة موسى ودعوة الأنبياء ودعوة الرجل المبارك لصاحب السنة دعاكم فقل جاء شؤم علينا، ذا فرك كلمته. طب وش قال؟ قال لكم السنة وأنتم أبيتموها، فالشؤم عليكم أنتم وعلى صاحب السنة. واضح؟ نعم.
الثانية: نفي العدوى. الثالثة
نفي العدوى. ها نفي العدوى أن تستقل بنفسها، وإلا النبي أثبت العدوى فقال كما في الحديث إذا دخلتم بلد، إذا عرفتم بلد فيها الطاعون فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، هذا فيه إثبات العدوى. لكن لا تعتقد أن العدوى تنتقل بنفسها، هذا شرك، واضح؟ نعم.
الثالثة نفي الطيرة.
نفي الطيرة أظن فيها أحد النسخ نفي الطيرة المذمومة، ولا عندكم نسخ؟ إذا قال نفي الطيرة المذمومة هذا وصف كاشف، كل الطيرة مذمومة، مثل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، مو معناها لو عنده إله برهنه من زبرجد وألماس، معنى كل إله لا برهان له به، هذا وصف كاشف لا قيد. نعم، فالطيرة كلها مذمومة. نعم.
الرابعة نفي الهامة.
نعم، بتخفيف الميم وليس بتشديدها، بعضهم أظن يقول هامة الهامة. الخامسة نفي.
الخامسة نفي الصفر.
تكلمنا أن الشؤم في شهر صفر لا معنى له. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب،
وهو الكلمة الطيبة يسمعها الرجل وقد أقبل على مهمته فيزيد نشاطه وتوكله، فهذا كان يعجب النبي، لكن نفس الكلمة لا تخلق شيء ولا تجلب خير، ولكنها تنشط القلب على الخير لأنها طيبة. نعم.
السابعة تفسير الفأل.
نعم، تقدم.
الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
إذن مطلوب منك ثلاثة أمور في الطيارة، من يذكرها لي لمعالجة الطيارة؟ من يذكرها لي بعد هذه اللي سمعناها؟ أولا أن تكون موحدا لله متعلقا به، سيما في الربوبية بعد الألوهية لا شك أنه هو الذي يضر وينفع، وأن القدر قدره، وأن لا يحدث شيء في الكون إلا بإذنه، وأن هذا التطير لا علاقة له. إذن التعلق بالله والتوكل عليه. ثاني المضي وعدم الالتفات. الثالث أن هو ماضي لا يختلس شيء في نفسه، يذهبه بالتوكل ولا يصده، إذا وقع استغفر وكفر بقول اللهم لا طير طيرك ولا خير خيرك ولا أنا غيرك، استغفر الله، واضح؟ فإذا وقع في الشرك الأكبر اعتقد أنه يستقل، هذا يبيله يرجع للإسلام مرة أخرى، اعتقد أن هذا الشؤم يستقل بالضر، هذا جعله شريك لله والربوبية لله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. نعم.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
الطيرة شرك. نختار واحد منكم. ها الأخ، الأخ اللي وراك هذا، الأخ أنت. الطيرة شرك. الطيرة النحس شرك أكبر ولا أصغر؟ في تفصيل، وش التفصيل؟ يجعله سبب وليس بسبب فهو شرك أصغر، وإذا اعتقد أنه مستقل وأن السبب هذا هو الفاعل حقيقة عياذا بالله فهو شرك أكبر. أكمل.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
أي هذا اللي قصدته، المذمومة تفسيرها لأنها كلها مذمومة، ليس لأن بعضها مذموم بعضها محمود، بل هذا وصف يسمى عند علماء الأصول كاشف، وصف كاشف، مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس معنى في إله ترى له برهان، معنى كل إله لا برهان له. نعم،
انتهى.
وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله أن يتوفانا على التوحيد والإسلام والسنة، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى في الدار الآخرة مع سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم لنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل لنا الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، معصيتك من الطيرة، من الشرك، من البدع، من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك كله، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بهذه البلاد شر فاجعل تدبيره تدميرا عليه، ظاهرا أو باطنا، سرا أو علانية. اللهم واعز قادتنا، خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، واجمع بهم الكلمة، وحقق بهم الإسلام والسنة، واجمعنا معهم في جنة الخلد إخوان على سر المتقابلين وعلمائنا ومن نحب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.